أخوتي الأعزاء، أخواتي المؤمنات، أعرض على مسامعكم الكريمة بعض الأمور. الأمر الأول، طبعا كيان أي دولة يتم من خلال وجود مفاصل متعددة لها في المجتمع، تمارس هذه المفاصل وظائفها المقررة بحسب ما ترسم لها الدولة من صياغة. وهذا أمر مألوف، يعني مهمة الدولة كمؤسسة أن يكون لها أذرع في داخل المجتمع وتلبي حاجيات المجتمع والشعب من خلال هذه الأذرع. ما نعيشه الآن في واقعنا قطعا لا يختلف عن بقية الدول من هذه الجهة، يعني من جهة وجود أذرع، لكن يمكن أن نؤشر بعض الأشياء لغرض تقويم الأداء. طبعا نتحدث عن شيء اسمه موظف، سواء كان في أعلى السلم الوظيفي أو كان في أدنى السلم الوظيفي. عنوان موظف ينتمي لهذا الجهاز، جهاز الدولة، وبكل يعني شؤون الدولة، سواء كانت الأمور المدنية أو الأمور العسكرية أو الأمور الأمنية، عبارة موظف ينتمي إلى الدولة. طبعا لا شك لابد من وجود لياقات خاصة بجميع الموظفين، وذلك لأن الموظف عادة يمثل جهة وهو جهة الدولة، ولذا لا يجوز الاعتداء على الموظف أثناء الوظيفة. معنى ذلك أنه توجد عنده نحو من الحصانة لأنه يمارس هذا العمل في هذا الوقت، فهذا وقت مملوك للدولة، وبالنتيجة يحتاج هذا الموظف أن تكون هناك مجموعة من اللياقات فيه حتى يتحسن الأداء، وهذا أمر أعتقد بديهي وطبيعي. السؤال، هل توجد فعلا هذه اللياقات لبعض الموظفين؟ نقول البعض طبعا، لأن التعميم غير صحيح، وإنما نبعد. هل توجد هذه اللياقات عند بعض الموظفين أو لا؟ ولعل الكم الكبير من بعض الموظفين يعاني من اللياقات. طبعا نحن تارة نريد أن ننصر الموظف، وتارة نريد أن نحمله المسؤولية، يعني له شيء وعليه، وعادة الثواب والعقاب مبدأ مقبول عقلائي وشرعي، أيضا الشارع المقدس يجعل هناك ثواب لمن يعمل وفق ما الله تعالى يريد، وأيضا هناك عقاب لمن يخالف، يثاب لشيء ويعاقب لشيء آخر. واقعا بعض الموظفين للأسف يفقد أبسط اللياقات في عملية التعامل مع الآخرين، أبسط اللياقات مفقودة، سواء كان في طريق كلامه، طريقة كلامه. تعلمون هناك ألفاظ تخفف على المراجع، تخفف العبء. لا تجد أن الموظف للأسف يتعلم المصطلحات التي تخفف عن المواطن، بالعكس يتعلم المصطلحات الموروثة من عهد سابق التي فيها نحو من الإذلال للمراجع. وبعض الموظفين لا يكلف نفسه الكريمة أن يرفع رأسه إلى من مع من يتكلم، وإنما يكتفي بالجواب إن أجاب بطريقة فيها نحو من الاستعلاء، سمه الاستعلاء القاروني الذي ذكرناه في الخطوة الأولى. وطبعا هذه اللياقات من الموظفين مطلوبة. الجهاز جهاز الدولة قد غافل عن الاهتمام بهذه المسألة في علاقة الموظف بالمواطن. هناك جهات قد رقابية تأتي وتذهب، لكن قد تغفل عن تشخيص درجة تقييم الموظف في مسألة اللياقة، لياقاته الأدبية عند التعامل مع المراجع. الموظف في بعض الحالات عندما أكون معه أجد الموظف واقعا مهزوم نفسيا، بعض الموظفين أشعر به مهزوم نفسيا ولا يمكن أن يفكر في لحظة من اللحظات بتطوير نفسه إطلاقا. مسألة أن يفكر أن يطور نفسه يفاجئ بهذا المصطلح، لماذا لا تطور نفسك؟ يتفاجئ. ثم يبدي هذا الموظف أن يشتكي ويقول الوزارة الكذائية اللي أنت منها لا تحترم العمل، لا تحترم الجهد، لا تحترم الوقت، هي لا ترغب بتطويري. عندما أعرض مجموعة من المشاريع، مجموعة من الآراء، حقيقة تجد طريقا واضحا إلى سلة الإهمال. فبالنتيجة ولد عندي أنا كموظف، ولد عندي حالة من الإحباط، وهذه حالة من الإحباط انعكست علي سلوكا وأفكارا وإهمالا واضحة، وتأثر بها المراجع الكريم. هناك شيء للموظف، هناك شيء على الموظف. هذه الحالة قطعا الجهة الأعلى من هذا الموظف تكون مسؤولة عنه. قطعا نحن بهذه الطريقة نرمي المشاكل على زيد أو عمر، لا نبني البلد إطلاقا. الموظف الجيد نحن نميل مع إعطائه صلاحيات ومحاسبته، أما لا أعطيه صلاحيات وأرجو منه أن يبذل وهو لا يملك من الأمر شيئا إطلاقا، هذه الطريقة غير صحيحة. طبعا أنا لا أريد أن أتحدث عن وقائع قد يفهم من ذلك أنه هذه الوزارة أو هذه الجهة مقصودة إطلاقا، وإنما هذه مسائل عامة. هناك جهد كبير تبذله بعض الدرجات الوظيفية الدنيا، والذي يستفيد من المكسب هي الجهة العليا، وهذا الجهد كله يهدر. أصلا لا أحد يذكر هذا الموظف المسكين مع أنه جندي مجهول ومعلوم لعله عندهم، لكن يغفل. لماذا؟ لأنه ليس له حزب، ليس له أحد، ليس له كيان، وليس وليس وليس، ولكنه موظف ناجح بكل المقاييس الدولة في تقييم موظفين. أرجو الالتفات إلى الموظفين الجيدين النزيهين الذين يمتلكون خبرات كثيرة وبإمكانهم أن يطوروا البلد. موظف نزيه شخصيته قوية، لعابه لا يسيل وإن بذلت له ما بذلت، وخدمته طويلة، وهو يحب الوطن. أرجو من كل جهة مسؤولة عنهم الاهتمام بهذه الطبقة. أنا لا أتحدث عن زيادة راتب وأشبه، هذا له موضوع آخر. أنا أتحدث عن الجانب المعنوي من جهة، والاستفادة منه في تطوير البلد من جهة. صدقوني إخواني، كثير من الدورات تذهب إلى الخارج، مع احترامي لكل الجهات المتضررة في الخارج، لكن مجرد لغرض الذهاب بالخارج، وعندنا من الكفاءات والطاقات ما يمكن أن تلبي أفضل من حاجة الدورة. ابن البلد وخبرته أكثر، حرصه أكثر، لكنه للأسف الشديد يغفل عنا ونذهب إلى جهات أخرى. أرجو من الأخوة المسؤولين بأي عنوان يجعلون هذا العنوان، ليست مسؤوليتي، لكن أن يهتموا بالموظفين الجيدين الذين يبذلون جهدا واضحا للبلد، ويهتموا بهم أي اهتمام، الإرسال إليهم والاستفادة منهم والاستماع لهم. خصوصا بعض الموظفين يعرفون، وبعبارة واضحة، يعرفون الثعابين والحيتان في أغلب الدوائر الحكومية، ممكن يشخصها بشكل دقيق المخلص عندما يريد أن يعرف هذه الوزارة، وزارة سين، بعض الموظفين النزهاء الشريفين الذي تعج بهم بعض الوزارات، بل كل وزارة إن شاء الله، يمكن أن يشخص، يقول هذا ثعبان وهذا حوت وهذا سارق وهذا وهذا. المشكلة يحتاج إلى أذن واعية. هاي النقطة الأولى أخواني. النقطة الثانية عود على تكلمنا معكم سابقا حول مسألة التعليم والمشاكل الموجودة. قلنا أنه سنأتي إن شاء الله تعالى نكمل حلقة التعليم. أنا الآن سأتحدث أيضا باختصار عن حلقة مهمة من حلقات التعليم، وهي حلقة الطالب. الآن الكلام ليس عند المدرس والمعلم وليس عند الدولة، بين فترة وأخرى ممكن هذا الموضوع يثار، يعني لا مانع من إثارته بين فترة وأخرى لأهميته، لكن أحب أن أقف عند الطالب. طبعا الطالب خصوصا في مراحل الابتدائية ولعله إلى المراحل المتوسطة لا يستطيع أن يشخص مصلحته، وإنما يميل دائما إلى اللعب وترك الدرس. المسؤول عن ذلك بالدرجة الأساس الأسرة. الآن هناك دور يجب أن يبذل من الأب الفاضل ومن الأم الكريمة. هذا الجهد الذي يبذل على مستويين: المستوى الأول في احترام المعلم. بعض المعلمين الذين يتمتعون بصفات جيدة يشكون من سوء أدب التلاميذ. كما قلنا أن هناك مشكلة عند المعلم، أيضا هناك مشكلة عند التلميذ. التلميذ لا يحترم المعلم، وبعض التلاميذ في المتوسطة عندما يريد المعلم أن يحاسب المدرس، أن يحاسب مثلا أن هذا التلميذ عنده جهاز الموبايل، وفي جهاز الموبايل هناك أشياء لا تتناسب لا مع الآداب ولا مع الجانب العلمي ولا مع عمر التلميذ، وعندما يريد هذا المدرس أن يحاسب، أول من يدافع عن خطأ الطالب أسرة الطالب. أسرة الطالب، الأب يأتي بطريقة وكأنه هذا الطالب يجب أن لا يحاسب حتى وإن كان من المدرس، سيضعف دور المدرس في الرقابة، وهذه مسألة خطأ. الحق مع المدرس وليس مع الأب، الحق مع المدرس ومع الإدارة وليس مع الأب وليس مع الطالب. أنا أعتقد والكثير من الأخوة يذكرون كان الطالب يهدد بالفصل من الدرس إذا أساء مع المعلم. حالة الهيبة للمدرسة وللمعلم يجب أن تبقى. إذا أردنا أن نفسد التعليم نعلم الأبناء على عدم احترام المعلم، وهذا فساد ما بعده فساد. يجب أن الأسر تتولى تعليم أبنائهم احترام المعلم واحترام الإدارة واحترام المدرسة. هذا الجانب مهم. بعض أبنائنا يحتاجون إلى تشجيع، يعني الأب إضافة إلى الاحترام يجب أن يراقب الولد، تراقب البنت على أن الذهاب إلى المدرسة ما هي نتيجته، يرغب الطالب في الدرس، يرغب الطالب في المواصلة، لا يرغب الطالب في اللعب، لا يرغب الطالب في الغياب، لا يرغب الطالب في الابتعاد عن الدرس. لاحظوا هذا كله مع ما ذكرنا سابقا المشاكل، ليس هناك ذريعة على الأب أن يبعد ولده عن المدرسة إطلاقا. حتى مع احترام للأسر المتعففة تحاول أن تبعد أولادها عن الدرس حتى يعمل، مع جل احترام لهذه الأسر لأنها تحترم العلم لكن الحاجة فرضت عليها، مع ذلك فليقاوموا، ليقاوم الظروف ما استطاعوا، لأن هذا الابن مستقبل الأسرة فيه، لا يضيع مستقبله بسبب بعض الاحتياجات المادية. إخواني تمام، احنا نتحدث عن قضية، المادة متعبة وحالة الفقر تضرب أطنابها، كله صحيح، لكن بالنتيجة لابد من وجود جوانب معنوية، والجانب المعنوي يعيننا كثيرا على تحمل المشاق. الظرف المادي لا يبقى، الله تبارك وتعالى يعلم ويبارك بكل جهد إذا الإنسان علمه، وكثير من الناس الذين أمورهم المادية جيدة كانت أيام الدراسة أمور تحت الصفر. الأمور المادية لا تكون عائق أمام ذهاب أبنائنا للتعليم. لا يجني الأب مهما تكون الظروف، ممكن الابن يعمل خارج الدوام، ممكن، مع كل احترامي للطفل الذي يعمل خارج العمل ليعطي كفاف لأسرته خوفا من الضياع. هنيئا لهذا الولد، سواء كان في الابتدائية أو كان في المتوسطة أو في الإعدادية أو في الكلية، طالب يعمل ويدرس واقعا هذا يقبل الطالب، يتحمل المسؤولية، والله تعالى إن شاء الله يبارك بكل هذه الجهود، لكن لا تكون الحالة المادية سبب لانكفاء الطالب عن الدرس. هذا أردت أن أبين هذه النقطة من جهة الأسرة. الأسرة لها دور في دفع الطالب إلى العلم وتحمل واحترام المعلم واحترام المدرسة والإدارة والوقت، وكذلك الطالب يجب أن يحترم المعلم إذا أرشده، بالنتيجة قد يؤثر فيه أكثر مما يؤثر أبوه فيه. وللحديث أيضا بقية في أمور أخرى. الآن أتحدث نقطة أخيرة أخواني، وهي سياسية تكون آخر المطاف. طبعا نسمع بين فترة وأخرى في اتفاقية أربيل، انتبهوا رجاء معي، نسمع بين فترة وأخرى على الإعلام اتفاق أربيل، جهة سياسية تقول حققنا جميع اتفاقيات أربيل، جهة سياسية أخرى تقول لم تتحقق جميع اتفاقيات أربيل. سؤال واضح للجميع، ما هي اتفاقية أربيل؟ ما هي اتفاقية أربيل؟ لا نعلم بها، لم تنشر في الصحف، لم يظهر أحد بعنوان مسؤول يبين الناطق الرسمي باتفاقية أربيل. لماذا لا تظهر اتفاقية أربيل بشكل واضح؟ لأنها مرت اتفاقة أربيل بأزمة، يعني حاولت اتفاقة أربيل أن تخرج البلد من أزمة قبل 3 سنوات أقل، واستطاعت الاتفاقية بنحو ما أن تخرج البلد من الأزمة وتشكلت الحكومة. لا زالت إلى الآن مشكلة اسمها اتفاقية أربيل، طرف يقول لم يتحقق وطرف يقول جميع الأمور حققنا. ما هي اتفاقية أربيل؟ واقعا بمقتضى الأمانة ومقتضى الشفافية أن تظهر اتفاقية أربيل أمام الملأ حتى نرى أن هل اتفاقية أربيل كانت خلاف الدستور أو اتفاقية أربيل كانت مع الدستور. إذا كانت اتفاقية أربيل خلاف الدستور، وقطعا هذا شيء غير صحيح، كيانات سياسية يفترض هي من تطبق الدستور، وإذا كانت اتفاقات دستورية حتى نعرف، حتى الناس الشعب تعرف من الذي طبق ومن الذي لم يطبق، من الذي يحاول أن يعرقل ومن الذي حاول أن يدفع بالعجلة إلى الأمام. أما أن تبقى هذه المسألة فيها ضبابية، طبقنا أم لم نطبق، أعتقد هذه المسألة غير صحيحة. بل أصبح فيها كيل من الاتهامات، أحد يتهم الآخر، والمسألة غير واضحة عندنا. لماذا هذه السرية المفرطة لعلها في اتفاقية أربيل؟ فلتعلن اتفاقية أربيل وكل جهة تقول نحن نفذنا كلها، نحن نفذنا البعض، نحن مع هذه الاتفاقية، بعض الاتفاقيات كان غير دستوري، حتى نفهم لا تكون الأمور في هذا الجو. العراق ملخصها أخواني، العراق الآن يحتاج إلى لملمة جميع الجهود، فأي اتفاق يتوافق عليه الجميع أهلا وسهلا. وهذا الاتفاق الناس ممكن عندما تطلع عليه تميز بين من يعرقل ومن لا يعرقل. وأعتقد مشافهة ومطالعة الناس ببعض الاتفاقات ليس فيها شيء مخل وليس فيها شيء قادح، بالعكس الناس عندما تطلع ستكون الأمور أفضل وأحسن، حتى نميز بين من خالف الدستور وبين من وافق وبين من نفذ الاتفاقية وبين من لم ينفذ، وإلا يبقى الوضع على ما هو عليه، أنت تقول أنا نفذت وأنت تقول أنا لم أنفذ. أسأل الله سبحانه وتعالى لجميع الأخوة موفقية والتسديد، وأن الله تعالى يظلل على بلدنا بالأمن والأمان، وأن يرينا فيه كل خير ورحمة، وأن يدفع شرور الأعادي عن بلاد المسلمين حيثما كانوا في شرقها وغربها، وأن الله تعالى يبارك بكم جميعا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.